بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الثاني من الأقوال المذكورة في علاج روايات التحليل ما ذهب إليه صاحب المعالم في منتقى الجمان من اختصاص التحليل بالخمس المجعول من قبل الأئمة، ولا يشمل الخمس المجعول من قبل الله، وذلك لظاهر صحيح علي بن مهزيار الطويل حيث قال: ولم أوجب عليهم ذلك في آنية ولا دواب ولا خدم ولا متاع ولا ربح ربحه في تجاراه، ثم قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فإن ظاهره أن ما وجب بالآية فهو ثابت كل عام ولا يقبل التحليل، بخلاف ما صدر منه فإنه قابل للإسقاط والتحليل. وهذه قرينة على أن التحليل ناظر للخمس المجعول من قبلهم، ألا وهو خمس أرباح المكاسب دون مطلق الخمس. ويلاحظ على ما أفاد أولاً بأنه مناف للإطلاق في بعض الروايات كما في صحيحة الفضلاء السابقة: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. فإنها ظاهرة بإطلاقها في شمول التحليل لمطلق حقهم لا لخصوص الحق المجعول من قبلهم. وثانيا بأن جل روايات التحليل تنتهي بزمن الصادق عليه السلام، ولم يكن في ذلك الوقت الخمس المعهود هو الخمس المجعول من قبلهم، وإنما كان الخمس المعهود هو الخمس المجعول من قبل الله عز وجل. فصرف مفاد روايات التحليل إلى المجعول من قبلهم ليس عرفيا. وثالثا إن التعليل في بعض نصوص التحليل بطيب الولادة مما لا ينسجم مع الاختصاص بخمس أرباح المكاسب، بل مقتضى عموم التعليل شمول التحليل لكل حق لو لم يحلل لنشأ عنه خبث الولادة، لا اختصاص التحليل ب خمس أرباع المكاسب. خمس الغنيمة بالفروج، خمس الغنيمة هو أكثر ابتلاء، الفروج والجواري موردها في الغنيمة أكثر من خمس أربعة المكاسب. فشلون من وين الجواري يشتروا؟ هذه يغنموها بعدين يبيعوها في السوق، بعدين الناس يشتروها، فأصلها يرجع إلى وين؟ إلى خمس الغنيمة. ولكن لصاحب المعالم أن يقول إن مقتضى عموم التعليل في قوله ألا هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك في حيل، هو أن ما أهلك الناس في بطونهم وفروجهم قد حلل للشيعة، ومقتضى عموم هذا المفاد شموله لأرباح المكاسب، وإلا لا هلكوا أيضا شنو؟ وإلا لا هلك الشيعة أيضا في بطونهم وفروجهم من حيث خمس أرباح المكاسب. إذن فظاهر هذه الرواية أن الشيعة نقوا يعني خلصوا، أن الشيعة نقوا مما يوجب هلاك البطون والفروج، فلو لم يشمل التحليل خمس أرباح المكاسب لم يتحقق هذا المفاد، وهو تنقية الشيعة مما يوجب هلاك البطون والفروج. وهذا الإشكال سنعالجه في القول الأخير الذي سنتعرض له، هذا بالنسبة لما ذكره صاحب المعالم. هذا كان القول الثاني، تعرضنا لصاحب الحدائق يعني صاحب المعالم، هذا القول الثالث. الآن القول الثالث أن مفاد أخبار التحليل تحليل المقدار المصروف في المؤونة، أي أن وزان أخبار التحليل وزان ما دل على استثناء المؤونة، فهي دالة على أن جميع أصناف الخمس يجوز صرف المقدار المعادل للمؤونة منه في المؤونة من دون فرق بين خمس أرباح المكاسب أو خمس المعدن والكنز أو خمس الحلال المختلط بالحرام أو غيره من أصناف الخمس، فلا دلالة لأخبار التحليل على أكثر من الإذن في صرف مقدار من الخمس في المؤونة، مؤونة السنة. إلغاء تحليل، هذا بعد تحليل حل المقدار في المؤونة بعد تقدر تقول يعني مو جزاهم الله خير. ويلاحظ على ما أفيد أولا بأن ظاهر النصوص تعلق التحليل بتمام الخمس، إن أمير المؤمنين حل لهم من الخمس، أو مثلا في رواية أخرى فأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل، فتخصيص التحليل بالمقدار المعادل للمؤونة مناف لوضوح هذه النصوص في تعلق التحليل بتمام الخمس. وثانيا بأن ظاهر بعض النصوص شمول التحليل حتى للربح والتجارة، كما في معتبرة يونس بن يعقوب، تقع بأيدينا أموال وأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. فإن ظاهره تعلق التحليل حتى بما هو ربح وتجارة مما هو فائض عن المؤونة عادتان. إذن فتخصيص التحليل بالمقدار المعادل للمؤونة غير وجيهين.
خمسة شنو ده؟ تحليل فقط المؤونة. المؤونة خب هاي أربعة خمس في المؤونة والخمس.
أربعة خمس. أربعة خمس شنو يعني؟
أربعة عدد الخمس. خمسة
رقم. تقول نفس الخمس يجوز تصرفه في المؤونة والباقي منه تراجع. نفس الخمس يعني هذا أخبار التحليل تدل على تحليل المقدار مو المال المتعلق للخمس. الخمس صرف مقدار من الخمس في المؤونة. تحليل مو أنه لا خمس، هو خمس ملك للإمام، أحل صرف المقدار المعادل منه في المؤونة، هو المالك بكيفه. نعم. القول الرابع أن يقال بعموم التحليل، تطيح الحوزات بعد كلها ما له مستند الحوزات إلا هذا بعد سد بعد سد. ها؟ أن يقال بعموم التحليل لتمام حقوقهم خمسا أو فيئا وتمام أصناف الخمس، وهو مذهب سلار من القدماء وصاحب الذخيرة وغيره من المتأخرين، بل بعض مشائخنا لا نذكر اسمه قال لولا ما جرت عليه السيرة فكنت أقول بالتحليل. وهذا هو الموافق لإطلاق بعض النصوص كما ذكرنا في صحيحة الفضلاء. ولكن قد يذكر في المقابل بعض الوجوه التي تصلح أن تكون تقييدا لمتعلق التحليل. الوجه الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في مستند العروة من أن النصوص على طوائف ثلاث: الطائفة الدالة على تحليل مطلق الخمس كصحيحة الفضلاء وغيرها، والطائفة الدالة على عدم التحليل منها ما رواه الكليمي باب ثلاثة من أبواب الأمثال حديث واحد، ما رواه الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي عبد الله الثاني. من هو أبو عبد الله الثاني؟
جواد
لقب دخلنا بأبي عبد الله. لا أبي عبد الله الثاني أنه هذا علي بن إبراهيم أبوه ما أدرك الإمام الصادق لعله الإمام الجواد أو الرضا عليه السلام. كنت عند أبي عبد الله الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى الوقف بقم، فقال يا سيدي، هذا كان وكيل من قبل الإمام على الوقف، يا سيدي اجعلني من 10,000 درهم في حل فإني قد أنفقتها. فقال له انت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر، إذن هو الجواد عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل. أتراه ظن أني أقول لا أفعل؟ والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. ظاهر أنه كان تحليل على سبيل التقية مثلا، تحليل ظاهر. فمفاد هذه الرواية عدم التحليل، فتتنافى مع شنو؟ روايات التحليل. وظاهر قوله أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم نظره للخمس بتعداد موارده المذكورة في الآية. نعم. ومنها معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، نفس الجواب عليه السلام، قال الباقر عليه السلام قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له، فإن ظاهرها عدم التحليل. فبما أن لدينا طائفتين، طائفة تدل على التحليل وطائفة معارضة، نأتي للطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة ما دل على تحليل المال المنتقل للإمام وهو متعلق بالخمس، وهي معتبرة يونس السابقة ومعتبرة أبي خديجة السابقة. فبما أنهما واردتان في تحليل المال المنتقل للإمام وهو متعلق للخمس، فتكون هذه الطائفة الثالثة شاهد جمعين بين الطائفتين المتعارضتين، فيحمل ما دل على التحليل على المال المنتقل وهو متعلق للخمس، ويحمل ما دل على نفيه على غيره من الموارد. هذا ما أفاده، هذا اللي أفاده. وقد أشكل عليه أولا بأن الروايتين اللتين استشهد بهما كدليل على عدم التحليل غير دالتين على ذلك. أما بالنسبة لرواية علي بن إبراهيم عن أبيه فالأمر واضح، فإن مفادها أن صالح ابن محمد بن سهل كان وكيلا على الوقف، فكان يقبض أموال الإمام عليه السلام بالوكالة، ومقتضى الوكالة أن يوصل المال إلى الإمام عليه السلام، فوثب عليه فأكله. وعدم تحليل الوكيل فيما يصل إليه لا يدل على عدم تحليل من يتعلق الخمس بأمواله من قبل الإمام عليه السلام، فإن ذلك مصداق أوضح للظلم دون هذا. فالنتيجة أن مفاد الرواية أجنبي عن محل الكلام، مضافا لاختصاصها بعدم تحليل أموال الوقف، ولا يخرج شمولها لموارد الخمس والفيء. وثالثا لا دلالة فيها على العموم، وإنما قال أحدهم يهب على أموال آل محمد وثم يجيء ويسألني أن أجعله في حل، أفيظن أني لا أفعل ذلك؟ فغاية مفادها أنه لم يصدر منه التحليل بالنسبة لمن وهب على أموال آل محمد، وليس فيها إطلاق لتمام الموارد. هذه بالنسبة للرواية الأولى، المناقشة فيها واضحة. بلي كل لعله هذا الوقف كان هالشكل مصارفه هكذا، لعل هذا الوقت كانت مصارفه على كل فقراء ومساكين وأبناء سبيل كذا، نفس مصارف الخمس هي مصارف الوقت، فلا يكون قرينة على النظر للآية. نعم نعم. بل أموال ده موقوف عليه إيه؟ صير أموالهم بعد شهر.
أصلا في رواية كثيرة أيتام محمد هو الشيعة، هم أيتام قال محمد هو لا عديدة على هذا من هذا الرجل. هنا هذا لعل واقف على مثلا بعض الشيعة، أو حتى يمكن أقول عنده لا يحدد أنه الوقف على مثلا الشاذ وهم الذين يرجعون النبي،
ما يفرق يعني هذا ما بيود ما بيطلعنا من شيء ولا بدخلنا بشيء.
نعم يكفينا انه يؤيد
خلاص احنا لدينا الروايه ما تفيد زين. واما الروايه الثانيه فقد اشتل على دلالتها بعض الاعلام بقوله فهي ناظره الى اصل ثبوت حقهم وخمسه في الاموال، وأنه يتعلق بالعين بحيث يبطل بيعه وشراؤه، وأنه لا يحل للمشتري التصرف فيه، فتكون من روايات أصل ثبوت الخمس وتعلقه بالأعيان، ولا دلالة فيها ولا نظر إلى نفي التحليل، بمعنى أنها في مقام بيان الحكم الأولي وهو ثبوت الخمس في العين، وليست في مقام البيان من جهة التحليل وعدمه. هذه رواية أبي بصير، سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. ها يقول هذا الكلام هذا واضح، لا الكلام واضح. أما هذه الرواية في مقام البيان من فقط من هالجهة، ترى الخمس يتعلق بالعين، ترى فلأنه يتعلق بالعين لذلك لا يجوز شراؤه. ولكن ظاهر سياقها النظر للمظالم الواقعة في أزمنتهم، حيث أصبحت موارد الخمس محلا للبيع والشراء والنقل والانتقال، فأراد عليه السلام التعريض بما يحصل من الوثوب على أموال الخمس وبيعها وشرائها، فقال من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له، وبالتالي فمدلولها المطابقي هو نفي تحليل متعلق الخمس الواصل عن طريق الشراء، لا أنها في مقام بيان أصل الحكم وهو تعلق الخمس بالعين، فلذلك لا ينفذ شراؤها ولا يحل لمن اشترى. خلاف ظاهر يعني. نعم هذا واضح. نصار ربنا عنا خمس بعد ما هذا الكلام، لا احنا قاعدين نناقش اصل المطلب، احنا قاعدين نناقش اصل المطلب الان، لا تخلوا الامور اللي احنا بانين عليها، احنا قاعدين نناقش اصل المطلب انه وين التحليل وين مقداره وين موضعه. اما تقولوا هذا متيقن، لا مو معلوم، مع ذلك نحن نناقش اصل المطلب هذا مو متيقن، وسيأتي بيان هذه النقطة. هذه المناقشة الأولى في الرواية طبعا في صحيحة أبي بصير. مناقشة الثانية، وعلى فرض دلالتها على نفي الحلية فإنها مطلقة لعمومها للشيعة وغيرهم، فتقيد بشنو؟ بما دل على اختصاص التحليل بالشيعة، فلا معارضة بينها وبين نصوص التحليل. ولكن يلاحظ عليه أن النسبة بينهما عموم من وجه وليست عموم مخصوص مطلق، والوجه في ذلك أن روايات التحليل الخاصة بالشيعة عامة للمال المنتقل وغيره، ومعتبرة أبي بصير العامة من حيث الشيعة وغيرهم خاصة بالمال المنتقل عن طريق الشراء، من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له، فبينهما عموم من وجه، لأن بينهما عموم وخصوص مطلق كي يقيد إطلاق رواية معتبرة أبي بصير بنصوص التحليل، بل لا بد من حل هذا التعارض كما سيأتي. هذا ما أشكل أولا على السيد الخوي من عدم تمامية ما دل على عدم التحليل، وذكرنا أن إحدى الروايتين تامة الدلالة وهي صحيحة أبي بصير. الإشكال الثاني أن معتبرتي أبي خديجة ويونس لا دلالة فيهما على الاختصاص بما ينتقل إلى الشيعي من غيره، كي يقال بأنها شاهد جمع بين الطائفتين، فهما لا دلالة لهما أصلا على اختصاص التحليل بالمال المنتقل من غير الشيعي للشيعي. ولكن يلاحظ على هذا الإشكال أن ما أفاده سيدنا قدس سره هو دلالتهما على اختصاص التحليل بالمال المنتقل، ولم يدعي بالمال المنتقل من غير الإمامي للإمامية، ولم يدعيه، بل قال بأن مصاب هاتين الروايتين اختصاص التحليل بالمال المنتقل وهو متعلق للخمس، سواء انتقل من غير الإمامي أو من إماميين، انتقل بهبة أو ميراث أو شراء أو غير ذلك، ولم يدع اختصاصهما بالمال المنتقل من غير الإمامي للإمامي كي يقال بأنه لا دلالة فيهما في الروايتين على ذلك. المناقشة الثالثة، لو فرضنا اختصاص هاتين المعتبرتين بتحليل المال المنتقل، مع ذلك لا تصلح أن تكون شاهد جمع إذ ليس لها مفهوم، أي إنما يدل منطوقها على تحليل خصوص المال المنتقل، وأما غيره فلا دلالة لهما على نفي التحليل فيه أو ثبوته كي تكون شاهد جامع، فإن شاهد جامع ما له منطوق ومفهوم، فبمنطوقه يثبت شيئا وبمفهومه ينفي شيئا، فيقال شاهد جمع بين الطائفة المثبتة والناهية، وأما إذا لم يكن له مفهوم وإنما غاية مفاده أن التحليل ثابت في المال منتقل ولا يدل على نفيه في غيره فلا يكون شاهد جمعين، بل يكون حسب ما ذكر هذا موجبا لانقلاب النسبة. دائما عندنا الخاص إذا ما إلى مفهوم تصير شنو؟ موجب لانقلاب النسبة بدل أن يكون شنو؟ شاهد جمعين. فيقال بأنه الروايات النافية للتحليل مطلقة وتقيد بمعتبرتي يونس وأبي خديجة الدالتين على ثبوت التحليل في المال المنتقل، فبعد تخصيصهما بذلك يكون مفاد الروايات النافية للتحليل هو شنو؟ عدم التحليل في المال غير المنتقل، وبالتالي يصبح مفادها أخص مطلقا من روايات التحليل، فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فتقيد مطلقات روايات التحليل بهذه الطائفة الدالة على عدم التحليل في المال غير المنتقل بعد اختصاصها أو بعد تخصيصها بالمعتبرتين. صار معلوم بناء على ثمانية كبرى انقلاب النسبة التي يراها سيدنا قدس سره. ولكن كما ذكرنا أن مبنى انقلاب النسبة في المقام طبعا، ولكن كما ذكرنا أن تطبيق كبرى انقلاب النسبة على المقام يتوقف على أن تكون النسبة بين الروايات النافية للتحليل ومعتبرتي يونس العموم والخصوص المطلق، وليس كذلك. فإن معتبرة يونس الخاصة بالشيعة عامة لتحليل أي حق تعلق بالمال المنتقل سواء كان خمسا أو غيره، حيث قال تقع بأيدينا أموال وأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وهو أعم من الخمس، فهي تدل على تحليل كل حق يكون في المال المنتقل، فهي من جهة خاصة بالشيعة وعامة للخمس وغيره، بينما معتبرة أبي بصير التي تقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له خاصة بالشيعة وبالمال المنتقل أيضا عن طريق الشراء، وإن كانت عامة لا مخاصة بالشيعة عامة للشيعة ولغيرهم، ولكنها خاصة بالخمس وبالمال المنتقل، فالنسبة بينهما عموم من وجه فلا تأتي مسألة انقلاب النسبة. صار واضح المطلب. وأشكل رابعا على كلام سيدنا قدس سره بأن روايات الطائفة الثانية أي الروايات النافية للتحليل لا دلالة لها على نفي التحليل المطلق، وإنما غاية مدلولها عدم التحليل من قبل ذلك الإمام. ولذلك المورد فغاية مفادها عدم التحليل من قبل الباقر مثلا أو الجواد، لأنها تدل على عدم التحليل المطلق فلا تتنافى مع روايات التحليل الدالة على تحليل الخمس في مطلق الأزمنة ومن قبل سائر الأئمة. ايش رأيك شيخ علي في هذا الكلام؟ ولكن ظاهر سياق معتبرة أبي بصير من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له أنه على سبيل القضية الحقيقية العامة من هذه الجهة لكل مشترى في تمام الأزمنة، لا أنه ناظر لخصوص زمانه وما كان ضمن مالكيته وفي عهده عليه السلام. فهذه المناقشات غير واردة على سيدنا قدس سره، والصحيح من هذه المناقشات أن ما أفاده من كونه شاهد جمعين ليس بشاهد جمعين، فتبقى المعارضة بين الطائفتين. نعم. ما شيخ علي؟ يعني لا ما يقع في تلك الأزمنة. فهو من جهة شبيه بالقضية الحقيقية.
إذا كان هذا عدم التحليل والتحليل من الآخر حينئذ هذا يعني التصرف في هذه الجهة على أنه قضية حقيقية.
التصرف شنو؟
تصرف في هذا الذي على نحو القضية الحقيقية ويمتد.
يأتي الكلام في بقية الكلام لأنه يحتاج لبيان باقي غدا إن شاء الله يوم الخميس. فباكر ماكو شيء إذا أمكن الليلة تتصل بي أم الله لا بعد الصلاة لا شوية هي يعني ثمان يوم نص قديم مثلا.